جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة يخشون يوما للحساب.
مشاهدينا الكرام أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة خاصة وفريدة من برنامجكم مع الشباب. بداية أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من تواصل معي عبر هاتفي الخاص وعبر البريد الإلكتروني طوال الأسبوع الماضي يشكرون في الحلقة الماضية والتي كانت تحت عنوان الشباب وتحدي الإعاقة. حقيقة كان تفاعل المشاهدين تفاعلا طيبا ومشجعا ومثمرا، فجزاكم الله عنا خيرا. وقد نوهت على حضراتكم في نهاية الحلقة الماضية أن هذه الحلقة ستكون تحت عنوان الشباب وطلب العلم، فالعلم الشرعي كما لا يخفاكم هو منارة الحياة وهادي الطريق. إذا استغنى عنه الناس عاشوا في جهالة جهلاء وضلالة عمياء وخبطوا بذلك خبط عشواء. فمع التطورات العصرية ومستجدات الحياة ومغايرة الحاضر للماضي تنزل بالأمة نوازل تحتاج إلى حكم شرعي، وربما لا تجد لهذه النازلة ذكرا في كتاب فقهي، وأيضا ربما لم يتعرض لها أحد العلماء السابقين، فنكون بذلك في أمس الحاجة إلى العلماء المجتهدين وطلبة العلم المجدين. مشاهدينا حقيقة سعدت أيما سعادة حينما قبل ضيف هذه الحلقة أن يكون معنا في برنامج مع الشباب في استديوهاتنا بالقاهرة عبر الهواء مباشرة، فضيفي وضيفكم ولد في أقصى صعيد مصر بمحافظة أسوان، نشأ وتعلم في القاهرة حيث انتقل إليها للتعلم والدراسة ثم استقر بها. تعلم في كعبة العلم والعلماء ومنارة المسلمين وملاذ الحيارة في كل مكان بالأزهر الشريف. عمر الله عز وجل قلبه بالعلم، وقرأ على مجموعة منتقى من كبار علماء أهل السنة والجماعة، وكان من أبرز هؤلاء سماحة شيخنا العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وسماحة شيخنا العلامة عبد الله المشد، وسماحة شيخنا العلامة حسنين مخلوف، وسماحة شيخنا العلامة محمد بن جميل غازي، وسماحة شيخنا العلامة محمد نجيب المطيعي، وغيرهم من كبار علماء أهل السنة. ضيفنا له مصنفات عديدة في شتى علوم الشريعة الإسلامية، وهو عضو في لجنة الفتوى بمراكز إسلامية عديدة، وعضو في جبهة علماء الأزهر الشريف. يعمل عميدا لمعهد علوم القرآن والحديث للدراسات الإسلامية والعربية. معنا ومعكم صاحب القلم السيال والتصانيف النافعة، صاحب الود ووعاء العلم، سماحة شيخنا العلامة الأصولي فضيلة الشيخ الدكتور أحمد منصور آل سبلك. حي الله الشيخ وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وحقيقة قد ازدنت الرحمة بوجودكم وتشريفكم فيها، فجزاكم الله عنا خير
وإياكم، جزاكم الله خير وأحسن الله عليكم،
بارك الله فيكم شيخنا الكريم وجزاكم الله عنا خير. مشاهدينا الكرام في البداية نستقبل جميع اتصالاتكم ومداخلاتكم عبر الهاتف، وأيضا أنتظر إجاباتكم وتفاعلاتكم معنا عبر شريط الرسائل القصيرة. كان السؤال الذي يعني نزل على شريط الرسائل القصيرة قبل الحلقة بيقول: هل ترى أن العلم الشرعي، دراسة العلم الشرعي، يعيقك أنت كطالب على التفوق في الدراسة الأكاديمية؟ نريد الإجابات عبر شريط الرسائل، وستصلنا إن شاء الله عز وجل ونعرضها أولا بأول. شيخ الكريم، تعلمنا من فضيلتكم ومن علمائنا الكرام أن العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. فمتى يكون العلم الشرعي فرض عين ومتى يكون فرض كفاية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. أولا أشكر قناة الرحمة صلى الله عز وجل أن يديم فضلها على سائر الناس، ونحن نسمع عنها سمعا كثيرا بين الناس ونرى منها الطيب النافع للناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذا النفع ليديم عليها الأثر الصالح من الله سبحانه وتعالى. ثانيا أشكر ابن الحبيب شيخ عمر على اختياره لهذا الموضوع، لا سيما وهذه الفترة بالذات التي نعيش فيها، وكل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. بمعنى دائما نقول أن العلم الشرعي علم من سائر العلوم التي تكتسب بالتحصيل والدراسة والنظل، بخلاف العلم الضروري الذي يحصل بضرورة كعلم العقيدة ومشاكل. العلم الشرعي علم لا يحصله الإنسان إلا إذا تعب فيه وسهر فيه وجد فيه وحصل فيه قدرا معينا يؤهل أنه يكمل، لا يبدأ من هذه النقطة ولكن يكمل في التحصيل، لأن الإنسان يظل يعلم حتى إذا علم أنه علم فقد جهل. بداية أقول أن العلم الشرعي بخلاف أي علم آخر دنيوي كعلوم الكيمياء والفيزياء والطبيعة، لابد الإنسان الذي يدخل في غمار طلب العلم الشرعي أن يسأل نفسه سؤالين، سؤالين اثنين لا ثالث لهما. السؤال الأول، ماذا تريد من طلب العلم الشرعي؟ السؤال الثاني، كيف تحصل ما تريد؟ على فكرة السؤالين دول بالذات يسموهم في الغرب الآن في مناهج التعليم بما يسمى بفلسفة التعليم. ما اعتراضنا على كلمة فلسفة، إلا أن يعني حكمة التعليم، لا نسميها فلسفة التعليم، نسمي حكمة التعليم. ماذا تريد من طلب العلم الشرعي؟ ثم كيف تحصل على ما تريد؟ السؤالين لو وضع طالب العلم نصب عينه هذين السؤالين بالذات خصيصا سيصل لا محالة إلى ما يريد. أنا أتعرض بهذه التقدمة البسيطة حتى أصل إلى ما يكون من العلم على فروض الكفايات وما يكون من العلم على فروض الأعيان. لو حصل إنسان يعمل علما أو يعمل عملا معين بطريقة معينة كإخواننا الذين يعملون معنا في هذه القناة، ماذا يطلب منهم من العلم الشرعي؟ ماذا يريد من العلم الشرعي؟ هل يريد من العلم الشرعي أن يحصل منه ما تستقيم به عبادته فيصبح عليه فرض العين ما تستقيم به العبادة وما غير ذلك يقع تحت فروض الكفايات؟ فإذا كان إنسان نهج من الأصل ابتداء نهج التعليم الغير شرعي ويعمل به وأسباب رزقه تكون فيه وسيره يكون في هذا الطريق وأراد أن يتعلم علما شرعيا، هو يحتاج من العلم الشرعي هنا ما تستقيم به العبادة من صلاة وصيام وزكاة وحج وأمور تصلح بها العبادة بينه وبين الله سبحانه وتعالى.
نعم.
هذه تكون عليه فرض عين، فلا يحق الإنسان كائنا من كان أن يدخل في عبادة معينة ويجهل هذه العبادة بالمرة، قد يجهل جزئية معينة منها بالسؤال عنها ترفع عنه هذه الجهالة الموجودة، لكن يجهلها تماما هذه غير مقبولة.
نعم.
فيكون من العلم الشرعي ما يأخذ حكم فروض الأعيان ما تصح به عبادة الإنسان.
للأسف شيخنا الكريم يمكن يعني المشاهدين أو مثلا أكثر العوام شايف أن مثل هذه الأمور لا تحتاج إلى تعلم، يعني هو خدها بالفطرة واكتسبها من والده واكتسبها من أهله في البيت، فبالتالي هو مفكر أنه على علم بهذا. هو
هذا عذر أقبح من ذنب.
نعم.
هذا عذر أقبح من ذنب. نرضى لو جينا فتحنا كتب الفقه مثلا وتعرضنا إلى كتاب الطهارة في الفقه، المسائل الموجودة في كتاب الطهارة لو حصرت هذه مسائل كاملة وتعالى بعشرة من طلاب العلم يعني الذين يطلبون العلم الآن.
نعم.
أنا لا أقول من العوام.
أي.
ويعني وناظرهم في هذه المسائل كتاب الطهارة. فهو بن حليم إما أن يكون مجيد وهم قلة مجيد لكتاب الطهارة.
نعم.
وبالتبعية يجيد الطهارة فيجيد الغسل يجيد الوضوء يجيد ما يترتب من كتاب الطهارة، وإما أن يجهل وهو الغالب. فكثير من طلاب العلم الآن من كثرة السؤال.
نعم.
أو من عرض المسائل، لما تعرض المسألة معينة في الطهارة النهاردة، أنا أتكلم عن الطهارة بالذات لأن غالب إخواننا من طلبة العلم الذين سلكوا طلب العلم خطأ.
نعم.
دخلوا في باب الطهارة وما خرجوا منه، فإلى الآن هم في باب المياه. يعني إلى الآن في باب المياه. وكنت أذكر كلمة لما أكثر من شيخ من مشايخنا الكبار يقول أنت دخلت في دورة المياه وما خرجت منها، ومتى ستخرج من دورة المياه؟ في أحكام تانية بالفقه في أكثر من 70 باب. أنت في جزئية من باب اللي هو كتاب الصلاة. كتاب الطهارة هذه على مقدار النهاردة لو جينا تكلمنا في أقل القليل في مسائل الطهارة سيستوجب على كل إنسان بلغ سن 14 على رأي الجمهور أو بلغ الحلم على إجماع أهل العلم أن يستوجب عليه أن يعلم أحكام الطهارة، لأنه لا يتصور إنسان دخل في دارس التكليف.
نعم.
هذا السن هو دارس التكليف، دخل في هذا التكليف لا يجيد الوضوء. يختلف في مسائل الوضوء، يختلف في مسائل الغسل، يختلف في مسائل تختص بطهارة الإنسان التي يترتب عليها أمور. أنا لا أتكلم في الصلاة ولكن أتكلم فيما هو شرط لصحة الصلاة. فالنهاردة من يعني اعتقد من العوام أنه بهذه الأمور يحصلها من العادة والعامة، فسل العامة هل هم يجيدون هذه الأحكام؟ إن كان هم يجيدون هذه الأحكام ما لجأ واحد من أهل العلم أن يصنف كتابا في أحكام الطهارة، وما في كتاب فقه بالحصر إلا وستجد فيه جزئية خاصة بالطهارة وبأحكام الوضوء وأحكام الغسل والأحكام التابعة لأحكام الطاعة.
نعم.
فما يعني علق في أذهان الناس من باب أن هذه الأمور تعرف بالعادات من باب أولى، أن ما صنف فيها وما تكلم فيها، ولما تعترض عليك أمر النهاردة الآن لما لا تفرق بين الأمور التي توجب الغسل والأمور التي توجب الوضوء وأنت إنسان مكلف مطلوب منك الاثنين، فكيف تقول أن هذه الفعلة أفعلها عادة ولا عبادة؟
نعم. أنا شيخنا الكريم أذكر أن أبي حفظه الله كان يحث بعض الأصحاب يعني على يعني طلب العلم وكذا. نعم. والمحافظة على الدروس. نعم. فهم يعني كانوا بيقولوا يعني بشكل بيقولوا ان احنا مش محتاجين يعني احنا نروح نحضر الدرس ونمسك الكتاب ونقعد قدام الشيخ ومش عارف ايه، الموضوع ده كله مش اهون من ذلك يعني.
نعم.
يعني ايه بنصلي بنعرف نصلي نتوضى بنعرف نتوضى كل هذا الكلام اللي حضرتك عارفه.
نعم.
فالشيخ قال والله اللي يقول لي انا واخد وضوء اعطيه 100 جنيه الان.
ما شاء الله.
بس اللي يقول لي انا واخد وضوء كامله.
تمام.
ويمكن اكاد اجزم ان هو مفيش واحد فيهم عدى النقطه الثانيه، يعني هو خرج من السبيلين وبعد ذلك الله
أعلم. تتكلم دي حتى الخروج من السبيلين فيها خلاف عند أهل الفقه، هل هو مثلا جالس على هيئة متمكن من عدم الخروج أم لا؟ يعني هذه قضية كمان فيها مشاكل تانية أو فيها مسائل تانية. لكن القضية لأن ممكن يعني نقر كلام هؤلاء ولا نقر كلام هؤلاء، بمعنى النهاردة لما نيجي نقول أنت كإنسان يعني لك طريق غير طريق العلم الشرعي وتريد أن تتعلم هذه الأمور، وجب عليك أن تتعلمها حتى إذا وقعت فيها فرقت بينها وبين عدمها.
صحيح.
لأن هذه النقطة وجبت عليه. لكن النهاردة أجي أسأل بقى كيف يتعلمه الإنسان؟ ليس بالضرورة أن يجلس تحت ركب العلماء ويأخذ منهم ويحصل من الكتب، ولكن على الأقل يسأل، فاسألوا أهل ذكري إن كنتم لا تعلمون.
نعم.
فالأصل أنك تسأل عن هذه الأمور، لأن النهاردة حتى وإن كنت تعبد الله عز وجل بما تعودت عليه أظن أن العبادة فيها خلل. لأن الأصل أن العبادة لا تكون إلا بالنص بالنقل، لا تكون بالعرف والعادة. لأن النهاردة أنت لما تكون تعودت على الصلاة، نفس هذا الأمر عاب الله عز وجل على كفار مكة لما جلسوا أمام التماثيل، كانوا هم أصبحوا صباحا فوجدوا أباءهم وأمهاتهم يجلسون وما سألوا. نعم. لماذا يجلسوا؟ فكان العبادة من هذا الأمر عبادة، ولكن عبادتهم خاطئة مع الفارق بين العبادتين.
نعم.
إلا أن التمثيل في العبادة لا يكون إلا بالنص.
نعم.
لأن لنا رب واحد، الرب هو الوحيد المشرع لهذا الأمر. فإنك النهاردة لو اضطريت أو لو أنت كما تقول أنا أتعلم هذه الأمور من باب عبادات يعني رأيتها تفعل في البيوت ورأيتها كذا وكذا، وقفت كما الشيخ حفظه الله مع نواقض الوضوء، أنت ما توضأت يعني، أنت إلى الآن ما توضأت.
نعم.
بنواقض الوضوء، وهذه تقريبا أول نقطة في أو ثاني نقطة، لأن أول نقطة الماء نتكلم. نعم. عن أنواع المياه. النهاردة أنواع المياه في بيوتنا وأتكلم عن القاهرة خصيصا بالذات، أنواع المياه قد تختلف في اليوم الواحد من الصباح إلى المساء. من يستطيع النهاردة أن يفرق بين هذا ماء يصلح أن يتوضأ به وهذا ماء لا يصلح للوضوء؟ من يستطيع بهذا؟ وما الحل لو اشتبه عليه ماءان ماذا سيفعل؟ هذه الأمور أنا لا أتكلم بين طلبة العلم، لكن أتكلم العام، لأن طلبة العلم مع العوام يتساوون في هذا الأمر. لما أجي أصب القضية على طلبة العلم بيبقى الأمر بقى أشد نكارة
طبعا
من العوام بكتير جدا. ولذلك نقول النهاردة لو أن العوام اكتفوا بسؤال أهل العلم، يعني حفظ الله الشيخ وأمثاله أنهم موجودين في عائلات، يستطيع واحد من العائلة أن يسأل الشيخ ما هذه فيقول له حلها هكذا.
نعم.
يكفيه، لأن كما نسمع في كتب الأصول وكما قرأنا أن العوام مذهبهم مذهب مفتيهم، هو يستفتي من وثق في علمه ودينه وورعه، فإذا أجابه بمسألة معينة عمل بها.
يمكن شيخنا ده سؤال يعني أصله واحد الإخوة عن طريق متلط طريق الله، بيقول من نسأل؟ لكن قبل هذا السؤال يعني عشان الإخوة اللي بيدونوا خلف كلام حضرتك، عايزين نقول بشكل ما خدماتها يكون العين فرض عين تكون فرض كفاية.
تمام.
عشان الإخوة اللي بيدونوا بس.
طيب. يعني احنا وصلنا إلى نقطة أن فروض الأعيان هي ما أوجبت على الإنسان عينا.
نعم.
فمن طلب منه أنه سيؤدي الصلاة وجب عليه عينا أن تكون أركان الصلاة كاملة.
نعم.
في رأسه. وإذا أخطأ في جزئية معينة معفي عنه فيها يسأل عنها ولا تمر بهذه الصورة.
تمام.
لأن كثير من الناس
وإلا يأثم.
وإلا يأثم طبعا. تكون الصلاة ناقصة.
نعم.
لكن نرضى أنا كثير من الناس العادات أو الأعراف يظلون أو يحكمون بها على عبادات، وهذا خطأ كبير. لأن الإنسان النهاردة وجب عليه السؤال في حين أنه لا يعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السؤال هنا بالأمر فوجب على الناس. طب إمتى يكون عليها فرض كفاية؟ لما يسأل في مسائل البيوع، يسأل فيما دائر برا أو خارج موضوع العبادات المعاملات.
نعم.
أنت طريقك غير طريق طلبة العلم.
تمام.
أنت مهندس طبيب كذا أو كذا، تسأل على الجزئية التي تدخل فيها أنت، ولذلك مثلا أهل العلم سلفا يقولون إن الطبيب كما تجب عليه العبادات يجب عليه من الفقه العلم بأمور أخرى كالعورات، متى تكشف العورة ومتى لا تكشف العورة، وحد العورة إذا كشفت وكيف تكشف، وما السبيل لعدم كشفها، لأن هذا الأحوط وهذا الأولى. هذه الأمور تجب على الطبيب وجوب عيني. إذن هناك من الأحكام الشرعية ما تكون على فروض الأعيان، ويصاحبها من فروض الكفايات ما يأثم إن لم يفعلها. فالإنسان بطبيعة عمله وبطبيعة علمه ومسلكه في الدنيا ينقسم معه الأحكام الشرعية إلى فروض عين وفروض كفاية. فروض الأعيان التي هي تكون العبادة يستوي فيها الكل، فرض عين على كل الناس. فروض الأعيان قد تمتثل للعوام أمور، كما حكينا كده على الطبيب، كما حكينا على المزارع له فقه المزارعة، التاجر له فقه البيوع، لابد أن يعلم عشان لما يدخل في مشاركة أو يدخل في بيعة معينة لا يسأل بعد ذلك هذه من بيع العينة أو بيع محرمة أو بيع كذا، لابد أن يكون عنده هذه على فروض الأعيان. لا يدخل في الأمر ولما يسقط في المحظور يسأل، تعودنا هذا الأمر. صحيح. لكن الأصل أنك تسأل قبل أن تدخل في المحظور. الجانب الآخر الذي يتحول عليه فروض الأعيان من سلك طريق مسلك أهل العلم. طالب العلم وجب عليه وجوب عيني أن يتعلم الأحكام الشرعية من أولها إلى آخرها. لا يتساوى فيها مع العوام. إذن فروض الكفايات قد تختص بالعوام وتختص بطلاب العلم في العبادات، ومسائل من فروض الكفايات مع فروض الأعيان بالنسبة للعوام، وباقي المسائل كلها مع طلبة العلم. فينقسم الفقه، حكم تعلم الفقه، حكم تعلم العلم الشرعي إلى نوعين. يتعلم العلم الشرعي على الإنسان من باب فرض عين عليه، وهذا كما بينا، ومن باب فرض الكفاية. فرض الكفاية بالنسبة للعوام، لكن لا يأتي طالب علم النهاردة ويجي يصعد المنبر، مع احترامنا لكل من يصعد المنابر ويعرف ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يسأل في جزئية معينة ويقول لا أدري. هو إن قال لا أدري في هذه الجزئية
لا يعيبه يعني، لكن
هو بين حالين. إن كان بالمنطق الذي ذكرت لا يعيبه، ومن قال كذا فأفتى، فهذا حرف عليه. أما من باب أنه أعرض عن تعلم هذه الجزئية فهو على وزر كبير من ذلك. لأن كثير من أبنائنا الطلبة النهاردة يصعد المنابر من جراء أنه يعلم الناس الحلال ويعلم الناس الحرام. إذا نزل من المنبر فالناس يعني بتحمد عليه هذه الفعلة. والناس بطبيعتها بالضبط كده، بطبيعتها وفطرتها تميل إلى هذا أنه أهل علم، وإن لم يكن هو كذلك. سنتكلم عن تصنيف أهل العلم، لكن إن لم يكن هو كذلك، لكن على الأقل.
لكن شغلك كلمة حضرتك، شايف إن الشاب اللي هو يعني بيطلب العلم الآن وفي مرحلة الطلب، هل يصعد المنبر ويرد بمحاضرات ويتصدر لمثل هذه المجالس، ولا لا حينما يصل إلى درجة معينة أم لا؟
قبل أن ندخل في السؤال ده أكمل النقطة اللي بديتها، كيف يطلب العلم. طالب العلم النهاردة لما يحب يتعلم علم شرعي، احنا العلم الشرعي من العلوم التي ترفع صاحبها. يعني يشرف صاحب العلم الشرعي أينما كان في أي مكان حل فيه، يشرف قوله فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، وكفى شرفا أن ينسب الإنسان للعلم الشرعي. إن كان العلم الدنيوي بطبيعة الإنسان وبجبلته يميل إلى نفي الجهل عنه في أي مرتبة علمية، حتى وإن كان علم لا ينفع. فإذا سئلت هل تعلم كذا، قل نعم أعلم، بالضد، لأنه ينفي عنه الجهالة عن هذا الأمر. وشرف العلم لما يلصق به الإنسان، يحب الإنسان جبليا أن يلصق بأن يكون من أهل العلم.
ولعل يا شيخنا يعني استشفت حضرتك، قال قائل يموت القادة والسياسيين فينسون، إلا العلماء حينما يموتون فعلمهم باقي.
سيرة العالم أطول من عمره.
صحيح،
يعني هذا مثل ضرب عند العرب، سيرة العالم أطول من عمره. فعلا احنا إلى الآن ننقل هو قال فلان وقال فلان وقال فلان، هم أحياء. ولذلك في أبيات نسبت إلى علي بن أبي طالب، نسبها الإمام الزبيدي في شرحه لإحياء علوم الدين، وإن كان في نسبة النسب، نسب الأبيات في السند الحديث نظر، إلا أن الأبيات في متنها علو شرف، كما قال علي بن أبي طالب: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن في أصلهم شرف يفاخرون فيه فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، ووزن كل امرئ منهم ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. إن كنا نتكلم في نظرة الناس لأهل العلم، فإذا تكلمنا في نظرة النصوص لأهل العلم سيكون الكلام أكبر. فالله شرف أهل العلم. ده يسوق طلبة العلم إلى أن يدخلوا في العلم من غير بابه، إن هو عايز يدخل في ركاب أهل العلم، إن لم يكن منهم يلحق بركبهم.
نعم.
فيجره إلى أنه يلحق بهم على غير المراد الصحيح. احنا دائما نقول لطلبة العلم أنا عايز أتعلم علم الشرع، فبعض الطلبة تغضب منا لما نسأل أنت في أي كليات تدرس إيه؟ ما دراستك؟ يعني دراسة دراستها بكده كانت شكلها إيه؟ بهذه الكلمة، بهذه الأسئلة نكون فكرة عامة على الطالب.
نعم.
لأن الطالب لا يأخذ إلا ما يستطيع حمله. فالنهاردة لو حمل الإنسان قد تكون قشة كما يقول المثل تقصف ظهر البعير.
صحيح.
فأنت تدخل في بكلك في غمار هذا الطالب ما كان من باب الأولى يكفيك كذا وكذا. لا يكفيك كل مضامير العلم ومشاكل. نعم. العلم. فأنت اسأل نفسك ماذا تريد من العلم، كيف تحصله، تبدأ به بهذه الصورة. لو أنت طالب علم من طلاب العلم الشرعي الذين يتأهلون للكلام في الناس، لا يصلح لك أن تغفل عن أمور معينة. أول هذه الأمور أجمع عليها أهل العلم مبادئ العلوم، تجتمع عندك مبادئ العلوم. وده إن كان في إجابة لسؤالك التي تفضلت به، هل يصعد طالب العلم الشرعي إلى المنبر مباشرة أم أنه يرتقي إلى درجة معينة؟ هذه الدرجة تفرض على كل من يصعد منبر يكون فيه وريث النبي صلى الله عليه وسلم. ما من إنسان يصعد المنبر إلا ويظن فيه الناس أنه من أهل العلم. هذا الظن له قدر عند أهل العلم سلفا. لابد أنك تكون على قدر هذا الظن. إيه قدر هذا الظن؟ يقول العلماء كالسيوطي وغيره، هذا الظن المسائل التي تشيع بين الناس. يعني يكون طالب العلم ده هاضم لهذه المسائل التي تشيع بين الناس على الأقل. إذا سئل في مسألة معينة إما أن يجيب عليها مباشرة إما أن ينقل الإجابة عن عالم من قبل.
نعم.
بهذه الصورة إن أنت وصلت لهذه المسألة حق لك أن تصعد منبر وتتكلم في الناس، لا سيما وإن كان الكلام على المنابر قد يكون له وجهة ثانية، لكن الكلام بين الناس. النهاردة ما من جلسة يجلس فيها ويفتح فيها أمر من الدين والدين كلام مباح، فأصبح كل من له
ثقافة عامة.
ثقافة عامة للأسف. ولي وأنا لو
اعتبرنا يقول واحد يا شيخنا أسنان وجعاني ولك روح دكتور الأسنان بطن وغير روح دكتور البطن لك عندي سؤال في الدين ولك تفضل
سبحان الله تكلم. أنا هبدأ يعني غضب مني بعض الإخوان اللي كانوا معنا في خطبة الجمعة، قلت مثل إن الإنسان لو حب إن هو يحيك نعله.
نعم.
يخيط الله يعزك جزمته.
نعم.
قد يبحث عن صرمات قرابة شهر.
صحيح.
يا سيما وإن كان هذا الحذاء يعني له في قلبه مرتبة.
نعم.
لكنه لو اعترضه عارض في الشرع، استسهل إنسان يصلي معه الصلوات الخمس في المسجد فسأله من هذا؟ ما كان يمنته في السؤال؟ هل هذا يسأل؟ أنت ما سويت الدين حتى بالحذاء؟ يا أخي سبحان الله الفرق كبير. يعني مع احترامنا للتمثيل والفرق في التمثيل كبير، ولكن عظم الأمر الذي تسأل عنه سيهديك الله عز وجل لمن تسأله.
نعم.
احنا النهاردة من اعتقاد أهل السنة والجماعة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى قيام الساعة، فالخير موجود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأهل العلم موجودون. ولا ينكر إنسان وجود أهل العلم. كون إنك لا تعرف طريق إلى أهل العلم وتسأل من تسأل أو من تشبه عندك من العلماء فسألته، هذا عيب فيك أنت وليس عيب في الشيخ أو فلان. فعل كل من صعد المنبر ليس بالضرورة أن يكون عالم. روي كما روى الإمام الذهبي في سيره في سيرة الإمام أحمد بن حنبل أنه كان يخطب خفيفا في الناس ويذهب إلى محمد بن مصعب الدعاء. عرف عند كتب السير أن هذا الرجل دعاء، خطبته من أولها إلى آخرها بالدعاء بغض النظر عن الحكم الشرعي فيها أو هي تعد من ما السنة أو من غير السنة، هذا قضية أخرى.
نعم.
ولكن القصة الشاهد فيها أن الإمام أحمد إذا تكلم لن ولم يتكلم بأسلوب محمد بن مصعب هذا الرجل. هذا الرجل الذي عرف في بغداد أنه كان يغير منكر بطبعه بحاله بيننا، وحكى الذهبي عن سيرته كثيرا ما أثرت عنه فتوى واحدة والناس تهرو إلى خطبته وإلى جمعته، ومنهم الإمام أحمد ويقول كنت أحب أن أؤمن على دعاء محمد بن مصعب. هل لقلة علم الإمام أحمد؟ لا، ولكن الناس بالنسبة للعلم الشرعي ينقسم إلى أقسام. الأقسام هذه يجب معرفتها عند عوام الناس.
نعم.
لماذا؟ لأن النهاردة أنا لو قلت لعوام الناس من تسأل، السؤال اللي هو حائر بين الناس اليوم وبالأخص مع ظهور الفضائيات وكثرة المفتون في الفضائيات الإسلامية وغير الإسلامية، فكل 10 أشخاص بتجد منهم 9 على فتوى
نسأل الله السلام. زي رحلة العمرة شيخنا ورحلة الحج كل اتوبيس مثلا فيه 50 ركب وبالسائق 51 ما شاء الله 51 مفتيين
بالضبط يا شيخ و51 مشكلة 51 مشكلة يعني سبحان الله كثيرا ما تعترضنا هذه الأمور في موضوع توعية الحجاج وتوعية المعتمرين فنجد أن لو في جماعة قم سألوا على سؤال واحد نجد أن الجماعة كل منهم بسؤال وكل منهم بإجابة. طب أنت عندك بسم الله ما شاء الله السؤال وعندك الإجابة ليه ما سألت؟ هل أنت سألت لتخرج مشكلة جديدة؟ أنت ناقص مشكلة أنت في فترة معينة ستفعل فيها عبادة وتنقضي بك الفترة وينقضي بك العبادة.
نعم.
الأولى أنك تفعل هذه العبادة على ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
بالأخص لسيما وإن كان هذه العبادة قد لا تحصل مرة أخرى من غلائها من مشقة سفرها من فأنت احرص أنك تفعلها على الطريق اللي هو لا مرد له. طريق النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وليس الطريق انه فلان او الشيخ فلان او الشيخ علان. النهارده رئيس المجموعه اصبح مفتي، نائب رئيس المجموعه اصبح مفتي، كل من كان قريب عهد برئيس المجموعه اصبح مفتي.
لو برضه اللي بيحج بالاقدميه شيخنا حج سبع حاجات قبل كده،
لسه هقول لك كده، من اعتمر قبل ذلك او حج قبل ذلك اصبح مفتيا لمن كان من بعده.
نعم.
فاصبح الامر يعني اختلط فيه الحابل بالنابل. احنا دائما نقول نهيب على اخواننا الذين يتصدون للمنابر الفتوى. الفتوى هذه لما تسال ما هي الفتوى؟ الفتوى هي إزالة إشكال عند المستفتي أراد بها حلا لهذا الإشكال الذي فيه. من يزيل هذا الإشكال؟ المفتي. من هو المفتي؟ هل المفتي من ينصب لأن يكون مفتيا في بقعة في بلدة في مسجد في جماعة، أم المفتي من يؤهل بشروط علمية معينة؟ تكلم السيوطي في شروط من يحق له الإفتاء.
نعم.
في كتابه الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، قال أن على الإنسان الذي يتصدى للإفتاء أن تتوفر فيه شروط. هو تكلم في 15 شرط، ثم أجمل هذه الشروط 15 في 3: أن يكون عالما بالقرآن وعلومه، أن يكون عالما بالسنة وعلومها، أن يكون عالما باللغة العربية وعلومها. النهاردة هنتكلم سيبك من القرآن والسنة والكثير يدندن حول القرآن والسنة، اللغة العربية. كثير من إخواننا الذين يتصدون للكلام يظنون أن اللغة العربية مجرد نحو الفاعل مرفوع والمنصوب والمفعول به منصوب والمجرور مكسور، هذه ليست كل علوم اللغة.
نعم.
بل إن هذه طرفا من علوم اللغة ينبني عليها اختلافات الفقه معك، ولكن أصل خروج الدلالات من النصوص الشرعية قد لا ينبني على هذه الأمور، ولكن ينبني على علم آخر من علوم اللغة. فعلوم اللغة كثيرة جدا، صنف السيوطي نفسه كتابه المزهر المعروف في علوم اللغة وغيره من أئمة كبار. إذن الذي يعني يحصل هذه العلوم الثلاثة يلقب عند أهل العلم بالمفتي، الذي يقصد به أن هذا مجتهد. والمجتهد هذا المعني في حديث عبد الله بن عمرو: إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أما غير المجتهد الذي لا تتوفر له هذه الثلاثة، اجتهد فأصاب، هل له أجر أم له أجران أم ليس له شيء؟ نكفي لإخواننا أو أبنائنا من طلبة العلم نقول أنت تقع في خلاف شديد بين أهل العلم، هل بإصابته يحصل أجرا أم لا يحصل أجر أصلا؟ غالب أهل العلم من الأصوليين أن الغير مجتهد إذا دخل في مسألة اجتهادية واجتهد وأصاب له وزر، لأنه دخل في دائرة ليس له حق أن يدخل فيها.
نعم.
ليس له الآلية أن يدخل فيها، لأن النهاردة كثير من الناس نسمع الشيخ فلان أخطأ في كذا. من أنت؟ الشيخ فلان إذا وصل إلى دارية الاجتهاد واجتهد بهذه العلوم الثلاثة أخذ أجر في إصابته وأخذ أجر في خطأه. أما من أنت حتى تتكلم فيه؟ لعله يكون مستند فيه إلى رأي فلان، لعله يكون رأي له دليل.
نعم.
لعله وجاه في الرأي في الدلالة، لعل هو له أعذار. أما أنت فليس لك إلا الوزر، لأنك دخلت في دائرة أنت غير محق أن تدخل فيها. نحن نقول نرضى يفترض على كل من يدخل باب العلم الشرعي أن يحصل مبادئ العلوم. علمت ما هي مبادئ العلوم؟ مبادئ العلوم يقف معها طلبة العلم هي من المفترض في المناهج الدراسية تدرس في السنة الأولى للكليات الشرعية. مبادئ العلوم وكنا نحصلها قديما في المساجد كالمسجد الأزهر وغيره وغيره، وكان كما قرأنا عن علمائنا في البلد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرئون الناس، لأن هذه التجربة هي الآن تؤخذ في الغرب عند المناهج التدريس في الغرب من كتبنا نحن.
نعم.
ككتاب الزرنوجي وهو كتاب من كتب أئمة المسلمين تعليم المتعلم كيف يتعلم. احنا النهاردة بدلنا القضية وبدل أن نأخذ مناهج التدريس من أئمتنا أخذناها من أئمة الغرب. وإذا نظرنا إلى أسس التعليم في مناهج الغرب سنجدها إسلامية بحتة، عربية بحتة. عندنا في مراجعنا كتب كثيرة جدا إزاي نعلم بها أبنائنا، فبالتجربة قالوا مبادئ العلوم تفتح ذهن طالب العلم. النهاردة لما أجي أتكلم في قضية معينة، كيف وصل العلم إلى طالب العلم؟ تاريخ قضية تاريخ العلوم، كيف بدأ العلم معك؟ النهاردة عندي علم قائم بذاته يدرس في الجامعات العربية في كل بلاد العرب. أنا لا أتكلم عن العربية من باب التخصيص عربية وإسلامية، وكنت أرفض هذه القوميات، ولكن أتكلم من باب إن كنا نزعم أننا عربا بخلاف أننا مسلمين. هل تعلم تاريخ العلوم الذي وصل إليك؟ أنت في كلية عندك كلية الاجتماع تدرس لنا أمرا يناقض ما جاء في صريح القرآن الكريم. بمعنى أول المعلمين الذين نزلوا إلى الأرض كان آدم عليه السلام بنص القرآن الكريم. الكليات تدرس لنا، أو هذه الكلية بالذات تدرس، أو علم الاجتماع عامة يدرس لنا أن الإنسان الأول إنسان همجي، ظل يبحث في الأرض حتى وارث وأتي، ثم بحث حتى وجد الطعام، ثم بحث حتى وجد ما يطهي به الطعام، ثم بحث ثم والقرآن ينقض ذلك وينسف هذا بالمرة تماما. فمعلم البشرية بأكملها، بل على خلاف من أهل العلم، معلم الملائكة هو آدم عليه السلام أبو البشر الذي علمه الله عز وجل اسم لكل مسمى. النهاردة لما أجي أقول كيف انتقل العلم من آدم إلى أهل العلم، النهاردة الآن وصل عليك إزاي؟ تاريخ العلوم هذا يفرض على طالب العلم الذي يدخل هيتعلم النهاردة أي حاجة. كتب الغربيين اللي احنا مبهورين بيها تقول النهاردة هتدخل كلية معينة يجب كما يسمع عند الناس بما يسمى بالمعادلة، يصنع لك معادلة معينة أو يعني ميزان معين تدخل من خلاله من الدراسة التي كنت فيها إلى الدراسة الجديدة. هذه المعادلة تعطيك كتيب صغير، وغالب الكتب كأمريكا كمثلا كتب أو الدول الغربية كأمريكا أو أوروبا وكذا، تديك في كل كلية كتيب صغير عبارة عن معلومات عن كل كلية موجودة في هذه الجامعة.
نعم، نتم شيخنا كمال هذا الاتصال.
طيب تفضل.
معنا الأخ سمير من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ عمر، مش عايز تسأل علينا ليه؟
بخير حال والله الحمد لله.
جزاك الله خير على برنامجك واستضافتك للشيخ.
جزاك الله خير، الله يكرمك. تفضل.
السلام عليكم شيخ أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
شيخ سمير مع حضرتك
فضل. أهلا مرحبا شيخ سمير، كيف حالك؟
جزاك الله خير على
الله يكرمك، أحسن الله
عليك. جزاك الله خير على المكالمة، على
الله يكرمك.
طيب هذا.
الله يجزيك خير.
بس ما حد زعل من حضرتك على على المثال اللي ضربته لنا حضرتك في المسجد.
أنت كنت معنا في الجمعة بقى. أحسن الله عليك شيخ، جزاكم الله خير يا شيخ.
والله بس حبيتها أعرفك إن إحنا بس قاعدين يعني.
الله يجزي خير.
سلم على أخونا عمر اللي لسه بنتعرف عليه دلوقتي.
أحسن الله عليك.
قدرك جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير على الرد، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.
تم شفاء.
فعند دخولك لهذه الجامعات يعطيك هذه المعلومات. تقرأ الجامعة مثلا فيها ست كليات. الكلية الفلانية موادها كذا وكذا وكذا وكذا. كل مادة عبارة عن كذا وكذا وكذا وكذا. ما الاحتكاك في بعض الكليات بحيث أن يدرس كورس معين، وأنا أفتخر بذلك، كورس معين في إحدى الجامعات في أيرلندا، كورس بأصول فقه، واختاروا هذه المادة بالذات لأنهم يسمونها بأصول الفهم، وهي المادة الأولى في موسوعة جينيوس على أنها من المواد الصعبة التي تكون على غالب طلبة العلم عدم فهم هذه المادة بسهولة. فهم يدرسونها في المعادلة، فهذه المادة موجودة في كل الكليات تقريبا. من باب من فهم هذه المادة يفهم أي مادة تانية هم بيدرسوها من هذا الباب يعني. هذا فخر لكل مسلم أن مادة من مواد أساسية في علومك الشرعية تدرس عندهم كأصول الفهم. هل أنت علمت أن المادة دي اسمها أصول الفهم؟
نعم.
هذه النقطة. النقطة الثانية، النهاردة معلومات عن كل مادة في كل جامعة أو بكل كلية تؤهل الطالب على كيفية الاختيار. أنا أختار الكلية الفلانية عشان خاطر كذا وكذا وكذا، وعشان كده بنلاقي عندهم نجاح في هذه الجزئية.
نعم.
عندنا
في على حسب مجموع وديني يعني.
لا، حسب مجموعك وديك هتلاقي نفسك راح في الآخر. الله يعافيك يعني.
نعم.
فالقضية النهاردة مبادئ العلوم هذه أول من ابتدعها العرب. محمد بن علي الصبان الإمام المشهور صاحب الحاشية المعروفة على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك.
نعم.
نظم أبياتا في الشعر فرضها على كل طلبة العلم. من أراد أن يبدأ بطلب العلم أي علم معين، علم القرآن علم السنة، علم الفقه، علم الأصول، علم العقيدة، علم التاريخ، لابد أن يدخل من خلال هذه الأبيات الثلاثة. وإن كان هذه الأبيات الثلاثة هو محق فيهم، يعني قال في الأبيات دي إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضله والواضع، والحكم والاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرف. عشر مبادئ يفرض على كل طالب علم إذا دخل أي علم أن يكون على علم بهذه العشرة. النهاردة طلاب العلم الشرعي الذين قطعوا شوطا كبيرا في مادة شرعية، تعال استوقف واحد منهم وسأله: ما صحة نسبة هذا العلم لفلان؟ ما حكم تعلم هذا العلم؟ كيف تتعلمه؟ أضرب مثال بعلم العقيدة الذي هو شائع في مساجدنا وبين إخواننا أهل السنة والجماعة. لو أردنا أن نتعلم علم العقيدة، ما حكم تعلم علم العقيدة؟ السؤال الذي نسمعه هذا السؤال الإجابة واضحة عند كل الناس، يقول لك: حكم تعلم علم العقيدة فرض عين على كل مسلم. فروض الأعيان عند علماء الأصول هي التي يسبقها جهل محض، ولا يصح أن الإنسان المسلم أن يكون عنده سبق جهل بمسائل الاعتقاد. لك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ويؤيده على ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين، أن العقيدة يستوي فيها العالم والمتعلم. أرجع لنقطة تانية، طب إذا كان العقيدة يستوي فيها العالم والمتعلم، احنا أرضى عندنا خط كتير جدا في مسائل الاعتقاد، فوجب على أهل العلم التصدي لهذا الخط. يبقى أقول نفرق بين تعلم علم العقيدة وتعليم علم العقيدة. تعلم علم العقيدة وتعليم علم العقيدة. النهاردة سين من الناس يدخل في المساجد أيا كان، أنا ما عندي مثل بالعين يعني، ويتكلم في الناس في الأسماء والصفات ودقائق إشارات الأسماء والصفات، وما اشتركت فيه الأشاعرة مع أهل السنة، وما اشتركت فيها كذا، حتى لا يظن ظن أني أزهري وأني على مذهب كذا. أنا لي كتاب بفضل الله يدرس في الحرمين منذ سنوات، في عقيدة أهل السنة الجماعة في الأسماء والصفات خصيصا يعني. فالقضية ليست القضية كذا، لكن القضية ماذا تدرس ولمن تدرس. هل هذه المسائل يحق لفلان وفلان أن يعلمها أم ماذا؟ كلمة قالها الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، وأن جملة الكتاب طيب وإن كان تفلت منه ما تفلت منه، لكن قال: تنقسم أو ينقسم علم العقائد للناس إلى أربعة أصناف. طائفة من الناس منكرة تماما لا يحق لها التعليم إلا بالسيف، وهم طبقة المعاندين الذين المنافقين الذين يضادوا هذه العقيدة تماما، وهذه من جراء يعني أولو الأمر من أهل العلم والأمراء. الطبقة الثانية طبقة العوام الذي قصد بهم الإمام أحمد دين العجائز، وهم الذين تمنى الإمام أحمد أن يمته الله سبحانه وتعالى على دينهم. وهم بالإجماع كما نقل الإمام الغزالي في كتابه لا يجوز تعليم الاعتقاد لهم، لهنهم على فطرتهم وعلى حالهم الذي هم عليه يدينون به لله سبحانه وتعالى. في الطائفتين الثانيتين طائفة لها شبه معينة تدافع عنها وتضاد الناس فيها وتدعو الناس إليها، عند كلمة تدعو الناس إليها قال: وجب على أهل العلم المناظرة فيها. ومثل بمناظرة الجعد بن درهم في مسائل معينة من مسائل الفرق التي ظهرت في فترته، والمسائل التي كانت بين عثمان بن سعيد الدارمي وبشر المريسي وخلق القرآن مع الإمام البخاري وغيره، مثل بأمثلة كثيرة جدا في هذا القضية.
معلش مشاهدينا عايزين يشاركونا يعني. يزعل إن أقطع حضرتك. ما يا أخي الحبيب الأستاذ أحمد من الإسكندرية، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
وجزاكم ميت سلامة. تفضل.
عايزين بس نشارك الدكتور في موضوع الخطاب والنسبة.
اتفضل حبيبي.
بالنسبة أصلاً إحنا مش مؤهلين بالنسبة للخطاب، وإحنا تصدرنا بدري وأصلاً في عجز في حتة الخطابة. فإحنا بنطلع بنسد ثغرة. بالنسبة للحكم هنا بالنسبة للدكتور برضو اتكلم في النسبة في العلم، وإحنا أصلاً بالنسبة لي ضعيف في العلم.
نعم.
بالحضرتك.
طيب أنت تسمع الإجابة إن شاء الله من شيخنا بعد ما تغلق مباشرة.
ماشي.
إن شاء الله. جزاكم الله خير.
الكريم جزا الله خير، الله يكرمه يعني. أنا أحيي فيه حرصه على السؤال.
أولاً.
يعني كتير من إخواننا اللي هم يعني يتصدون لهذا الأمر يعني على ما هو عليه، وقد يستنكفون أن يسألوا مثل هذا السؤال. يظل خير يعني، الله يكرمه. ولكن طالما أنت وجدت على هذا الثغر، نسأل الله عز وجل أن تكون سداد، بمعنى أنك ما تعلمه تكلم فيه، وما لا تعلمه سأل عنه، اسأل عنه، ولا تستنكف. ده الصنف اللي هنتكلمنا عليه، أنه يقول لا أدري بنية أن يحصل أجري في كلمة لا أدري، لكن لا تعرض عن العلم. متى وجدت برهة وأنت على هذا الثغر، أنك أنت فترة ولو صغيرة يسيرة من وقتك في اليوم لابد أنك تكون عدة.
نعم، وهو الشباب معاش الشباب هذه السنة أول ما خرج أهل البدع على المنابر
وكذا يعني. نعم. سد هذا الباب.
نعم. شيخنا كمير أسئلة المشاهدين كثيرة جدا. نعم. وهي أسئلة تفاعلية مع الحلقة. طيب. فأنا معلش النهاردة حضرتك ونبدأ في الأسئلة.
طيب فضل شيخنا.
تكرمت يعني.
الله يكرمك.
هذا السائل يقول كثير من شبابنا الآن يقولون لا وقت لدينا لدراسة العلوم الشرعية نظرا لارتباطهم بالدراسة الأكاديمية. ولأن هو ما عندوش وقت، فيعني للأسف الشديد بدأ يقرأ في أمهات الكتب. وطبعا هو ما عندوش علم باي حاجه، ولا بيبدا العلم تدريجيا على طول لأمهات الكتب يعني مره واحده على المغني مباشره، فتزداد حيرته يا شيخنا ولا يجد ما يبحث عنه.
اكيد.
فماذا تنصح؟
اولا يعني اخواننا اللي هم في هذا الطريق، انا ارجع واقول له انت يعني سلكت مسلك العلم الغير شرعي.
نعم.
واحتجت قدرا من العلم الشرعي، فرض عليك كما وفرت وقت للعلم غير الشرعي فيما كان فرض عين عليك انك توفر لوقت.
اي نعم.
لأن أنت مع علمك الغير شرعي ده يفرض عليك تعلم الصلاة والصيام والزكاة والحج وأمور العبادات. فكما وفرت وقت لهذه العلوم الأولى، وفر وقت لكي تتعلم هذه الأمور، ولا يفرض عليك وقت أنك تتعلم باقي هذه العلوم. ولذلك ضع نفسك في دائرة أنت يعني تحصل بها ما تزيل الجهالة عنك عن فروض الأعيان. لكن لا تدخل في فروض الكفايات وتيجي تقول لي أنا ما عنديش وقت للتحصيل. لا، إذا دخلت فروض الكفايات لابد أن يكون عندك وقت للتحصيل.
وش أنا قرأت في أمهات الكتب قد تضره؟
دي بلية تانية.
ليس كذلك؟
دي بلية تانية. أنت يعني لا يستلزم من طالما أنت دخلنا بقى في دائرة فروض الأعيان، ما لك أنت وأمهات الكتب؟ أمهات الكتب هذه
النهاردة الشباب شفنا طالعين إحنا ما نقرأش المعاصرين.
يعني
إيه نعم. طب بعد إذن حضرتك أخذ اتصال من أخي باسم من دمياط. السلام عليكم. تفضل أستاذ باسم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا كنت عايز أسأل بس الشيخ على مثلا ايه، على اللي هو الايمان بالاربع مراتب اللي هو إيه القدر، والانسان يبقى ماشي في الدنيا بالشرع ويؤمن ان كل شيء مكتوب عليه من الله سبحانه وتعالى. والاسماء والصفات، هل الاسماء مشتقه، هل الاسماء الصفات مشتقه من الاسماء؟ والقدر الواحد عايز يفهم القدر كويس، لان القدر دوت يعني اصل الناس ضاله فيه كتير، فالواحد عايز يفهم مثلا ياخد بالشريعة، يمشي بالشريعة في الدنيا بالأمر والنهي، وهو يؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم من قبل أن يرفع.
نعم. طيب إن شاء الله تسمع جانب من شيخنا بإذن الله. فشيخنا قراءة في مات الكتب قد تضره،
دي اللي بالفعل لا بد أن تضره، لأن الكتاب عامة وكامل الكتب الأصيلة القديمة لها أصول في القراءة فيها، كيف يدخل فيها.
نعم.
أو كيف يدخل من خلال يعني ما يؤهله للدخول في هذا. انت ذكرت كتاب المغني. النهارده كتير من ابنائنا لما نقول له المغني فهرس لي كتاب المغني، يضع يعني يوضع في اي فن من الفنون. والفقه حنبلي، يقول لا يا اخي مش فقه حنبلي، هو فقه مقارن. ليه فقه مقارن؟ لان فقه الحنبلي له اسس وله طريقه معينه. انت تقول حنبلي من باب ان صاحبه تفقه على مذهب الحنابله فهو يذكر من هذا الباب، لكن الكتاب في جملته يوضع في كتب الفقه المقارن. النهارده انت سوء اختيارك للكتاب أدى إلى سوء تحصيلك للعلم من الكتاب. فنهاردة أنت هتحصل ضرر لا محالة من الكتاب، لأنك أنت هتتيه في هذا الكتاب. لكن النهاردة يعني بلية أن أنا مش عايز أقرأ المعاصرين، المعاصر أقرب لفهمك من السلف.
صحيح.
لا سيما وإن كان المعاصر يعني موثوق في علمه، موثوق في كتابته، تقرأ له وأنت مطمئن بالعبارة.
وسيوفر عليك الجهد يا شيخ.
بالضبط كثير. نعم. وسيعطيك ما تحتاجه الآن.
نعم.
لأن صاحب الكتاب الآن يعني يترك لمن يصنف الآن لفلان. صحيح. أو من يتكلم في الناس وفلان.
يبقى يا شيخنا هو قبل ما يقرأ في أمهات الكتب أو غيرها هو محتاج أصلا يسأل المشايخ أنا أقرأ لمين.
يسأل بالضبط كده. نعم. لابد أن يسأل أقرأ به. وبرضه هيتيجي سؤاله في الكتب بالنسبة لسؤال التحصيل. لأن تحصيله من الكتب هذا يعني ليه علامات نقف معها كثير جدا.
نعم.
فلازم نرد تحصيله من الكتب دي لابد أن يكون على يد مشايخ موثوق في علمهم.
نعم.
يقول لك ابدأ بكذا ثم ارتقي إلى كذا ثم ارتقي إلى كذا.
والشيخ أضرب من أمام.
أكيد.
يعني
أضرب
لا يتساوون يعني.
بالضبط كذا. لا يتساوون.
طيب شيخنا معنا الأخ وليد من القاهرة.
طيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا مرحبا.
أنا بس عايز أسأل الشيخ على حاجة.
فضل.
كنت ابتديت ألتزم في الإيمان، فعايز أقرأ كتب معينة إن أنا أعرف بيها بس معلومات عن الدين أكتر.
معك تفضل يا أستاذ وليد. طيب ناخد أخونا هيكل من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة. تفضل.
أنا أريد أن أدخل يا شيخ، دائما تقولون تعلم العلم شيخ شيخ، نحن في بلد لا يوجد لنا شيوخ، كيف أتعلم العلم بدون شيخ يرافقني؟ كيف أتعلم العلم الشرعي دون شيخ يرافقني؟
لعل هذه الفضيات يا أخي هيكل قد سدت هذه الثغرة. نعم، وتسمع الإجابة من شيخنا إن شاء الله.
من بدايتنا نعم، هنا نجد أشياء من كل شيء مقتطف، أريد علما كاملا.
حاضر حاضر، تسمع الإجابة من شيخنا بإذن الله.
السلام عليكم.
أفضل الشيخ فضل.
فالقضية النهاردة أنك تحصيلك من الشيخ أو تحصيلك من الكتاب مباشرة لابد أن يختارها الشيخ، لأن الشيخ هو الذي أو الأستاذ هو الذي على دراية تامة بما أنت عليه.
نعم،
قد يعطي كتاب لفلان لا يعطيه للآخر والعكس، فأنك أنت تدخل مباشرة من كتاب بمقدرتك أنت دون أهلية للدخول في هذا الكتاب ستكون البلية أعظم، ونحن نرى هذا الكلام.
نعم.
يستقطع بعض إخواننا فتوى من كتاب يقول حملتها من كتاب كذا.
نعم.
ويأخذ من بين.
ولعل هذا حصل في الأسبوع الماضي وما قبل.
سمعت به. نعم. وقال سمعت به وقال، لأنه هذا إن دل يدل أنه هو لا علم له بجزئية الكتاب.
نعم.
فالكتاب له مبدأ وله منهج يسير فيه كيف وكيف يحصل منه.
وظن شيخنا أنه من باب التيسير على الناس وأنه يذكر الرأي والرأي الآخر وكذا، لكنه أخطأ في هذا. شيخنا الكريم، ننتقل إلى مسألة أخرى من مسائل الشباب. واحد الشباب يقول ماذا يفعل الشباب وخاصة الأخوات الذين يمنعهم أهاليهم من حضور دروس العلم؟
لنا وقفة مع الأخوات كبيرة جدا.
نعم.
في موضوع تحصيل العلم الشرعي، فإن كانت الأخوات